وهو مشروع باتفاق المسلمين كما تشير إليه الآية 128 من سورة النساء والتي ذيلها والصلح خير. وكذلك دلت على مشروعيته مجموعة من الأخبار، منها ما رواه فحص أو حفص عن أبي عبد الله عليه السلام بقوله الصلح جائز بين المسلمين، وما أرسله الصدوق رضوان الله عليه الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. السؤال الأول: هل نستكشف من تعريف الفقهاء للصلح بأنه عقد شرع لقطع التنازع والتجاذب بين الطرفين، أنه مختص بحال وجود المنازعة أو لا، سواء كانت هناك منازعة حالة أو منازعة متوقعة؟ قالوا: التعريف من باب التعريف بالغالب، وإلا فليس الصلح دائما في موارد يفترض فيها المنازعة الحالة. لا، إجماعا عندنا أن الصلح ممكن حتى لو لم يكن هناك تنازع أو تجاذب. فلعل العلة التي كانت وراء تشريع عقد الصلح هو إنهاء المجاذبات والمنازعات، لكن لا يعني ذلك أنها محصورة فقط وفقط في موارد المنازعة والمجاذبة. كما مثلوا بعلة تشريع غسل الجمعة، تشريع غسل الجمعة كما ورد في كثير من الروايات، وهو لتأذي كثيرا من المصلين بروائح البعض من المصلين. شوف أسبوع كامل ما داني الماء وفلاح وجاي وعرق، فتأذى بعض المصلين من روائح البعض الآخر، فشرع لذلك غسل الجمعة. لكن ليس معنى ذلك أن غسل الجمعة لا يستحب إلا لمن كان لديه ريح منتن، إن شاء الله يكون ريح مسك ذلك اليوم يستحب له غسل الجمعة. هي علة تشريع مو علة وجود، إن صح التعبير حكمة من وراء التشريع، لا يدور التشريع مدارها وجودا وعدما. علة أو الحكمة الباعثة وراء عقد الصلح هو إنهاء التجاذب والتنازع، بس مو معنى ذلك أنه لا يصح الصلح إلا في مورد فيه تنازع. لا، قد نقول بمشروعية الصلح في التنازع المتوقع، يعني نخشى أن يقع تنازع فنصلح صلحا والصلح خير. لا، أكو حالة مثل ما ورد في بعض الروايات أن هذا يطلب من هذا ثمن طعام والآخر عكسه، يعني كل واحد يطلب من الثاني ثمن طعام وكل واحد ما داري شقد بالضبط، فهل يمكن أن يقول الواحد منهما الآخر أنت بما عندك وأنا بما عندي؟ الإمام يقول نعم، مو بالضرورة وجود منازعة هنا. إذن النقطة الأولى: صحيح أنهم عرفوا الصلح بأنه عقد شرع لقطع التجاذب والتنازع، لكن ليس معنى ذلك اقتصار عقد الصلح على الموارد التي يوجد فيها تنازع. إجماعا منا وخلافا لبعض العامة عممنا الصلح للموردين، لكن بعض العامة وعلى ما يعلق بالبال هذا الكلام منسوب إلى الشافعي خصه بصورة التجاذب والتنازع الحال. النقطة الثانية: ما أشار إليه الماكن رضوان الله عليه من كون الصلح جائزا مع الإقرار والإنكار، وهذه أيضا من المسائل المجمع عليها عندنا. شنو معنى أنه جائز مع الإقرار والإنكار؟ تارة يدعي أحد على الآخر مالا، بعد أن ادعى هذا المدعي المال الدين مثلا، هذا الآخر إما أن يقر لهذا الدين أو ينكره. إذا أقره وأراد المصالحة على إسقاطه يصير عقد الصلح، يصير عقد صلح على إسقاط هذا الحق الذي في ذمته بأقل بأكثر بمساوي مسألة. المهم أنه عقد صلح مع الإقرار، يعني أن الطرف المدعى عليه مقر بوجود المال في ذمته لكنه يريد أن يصالح. هذا قسم إن صح التعبير من الصلح. القسم الآخر إنكار المدعى عليه، يعني أن المدعي حين ادعى المال في ذمة زيد قال لا ما في ذمة شيء، لكن أنا مستعد للمصالحة على ما يدعي، أنا مستعد للمصالحة على ما يدعي، هل يكون هذا من موارد الصلح أم لا؟ إجماعا عندنا نعم من موارد الصلح، جائز مع الإقرار والإنكار. حتى لو أنكر الدين الذي ادعاه المدعي يصح منه أن يصالح على إسقاط هذا الموضوع، ما يريد مشاكل، ما يريد محاكم، ما يريد دعاوى، يقول كل أنا أسقط المدعى علي بكذا. فإذا قبل الطرف خلاص صار عقد مصالحة مع الإنكار. لكن الشافعي أيضا خالف في المقام وقال بعدم صحة الصلح مع الإنكار، فخص الصلح بصورة الإقرار فقط. هذه نقطة ثانية. إذن هو جائز مع الإقرار والإنكار. نجي في النقطة الثالثة لكي نقول أنه في حال الإنكار وجريان الصلح يصح الصلح ظاهرا لكنه لا يحول الواقع. أنا لما ادعيت على الأخ المال والأخ أنكر هذا المال، إذا كانت الواقع الخارجي كذلك، يعني ليس في ذمته مال وصالح على إسقاط هذا الذي في ذمته توهما أو ادعاء ببعض المال، هذا المال لا يصبح حلالا لي إلا إذا كنت أعتقد في واقع الأمر بوجود دين في ذمته. لما الأخ واضع إيد على هذه الدار وجيت أنا قلت الله هذه الدار إرث لي من أبي، وهو أنكر ذلك قال لا أنا مستلمها من أبوك لكن مستعد للمصالحة، حين صالحني بمئة درهم على حقي في هذا الدار، إذا لم يكن لدي حق في الواقع هذه المئة درهم لا تصبح حلالا، يعني أن صحة الصلح ظاهرا لا تغير الواقع الخارجي، والعكس، يعني أنا لو كنت بالفعل صاحب حق في الدار وأنت تعلم وأسقطت حقي بمئة درهم أو مئة دينار لا تصبح الدار ملكا لك، ما تصير حلال لا. أنا قبلت لأنك منكر، فهذا الإنكار هو الذي سوغ الصلح ظاهرا. الصلح الظاهري لا يغير في الواقع الخارجي شيء. نعم. ولا يتملك قالوا حتى بمقدار ما دفع، لأن المعاوضة أساسا هي باطلة، فمو يقول والله أنا أملك من هذه الدار بمقدار 100 دينار اللي دفعتها لصاحب الدار، لا ما يملك حتى هذا المقدار، لأن المعاوضة بين الدار والمئة باطلة، كانت قائمة على أساس الإنكار، فصار الصلح على أساس الإنكار. وإلا لو لم ينكر وكان لديه البينة مثلا لتم التبادل أساسا. إذن النقطة الأولى، الصلح مشرع باتفاق المسلمين، وإن عرفه فقهاؤنا بأنه عقد شرع لقطع التجاذب والتنازع، لكنه ليس مختصا بحالة وجود التنازع والتجاذب، بل يعم الحالين. اثنين، الصلح جائز سواء كان هناك إقرار أو كان هناك إنكار، خلافا للشافعي الذي أنكر وجود الصلح حال الإنكار. ثلاثة، عقد الصلح الصحيح ظاهرا لا يغير في باطن الأمر وواقعه شيء. قال: كتاب الصلح وهو جائز مع الإقرار والإنكار. هذا تنبيه على خلافنا مع الشافعين. عندنا، في مقابل عندنا ما ذهب إليه الشافعي من اختصاصه بصورة الإقرار، مع صدق نزاع ولا معه. هذه النقطة الأولى اللي أشرنا إليها. صحيح احنا عرفنا عقد لقطع التجاذب والتنازع، بس مو معنى ذلك اشتراط أن يكون هناك تجاذب أو تنازع، ولذا قال مع صدق نزاع ولا معه. ثم إن كان المدعي محقا، هذه النقطة الثالثة، استباح ما دفع إليه المنكر صلحا. أنا إذا كنت مدعي حق في هذه الدار ودعواي صحيحة، أستبيح ما دفعته إلي في مقابل حقي في عقد الصلح، يصبح لي مباحا، وإلا فهو حرام باطنا. وإن كان ظاهرا صحيح بس باطنا، بتعبير النبي صلى الله عليه وآله، إنما أقضي بينكم بالبينات، وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأي امرئ اقتطعت له من مال أخيه شيئا فإنما اقتطعت له قطعة من النار. فهذا صحيح أنه أخذه بحكم الشرع ظاهرا، بس إذا ما كان واقعا صاحب حق يصبح هذا المال حرام عليه، وإلا فهو حرام باطنا. عينا كان أم دينا، المدعى الذي صار عقد الصلح على أساسه عينا كان دار يدعي أن له حق فيها، أم دين يدعي أن له دين في ذمته، حتى لو صالح عن العين بمال فهي بأجمعها، أي العين، حرام. مو تقول والله قسم يصبح حلال بلحاظ أن ما بلحاظ ما دفعه في المقابل، لا، المعاوضة باطلة. ولا يستثنى له المدعي منها من العين مقدار ما دفع من العوض لفساد المعاوضة في نفس الآن. المعاوضة أساسا باطلة، فما يصير لك حق في جزئها الذي دفعت في مقابله. نعم، تارة أنا ماشي على ظواهر الأمور، ما عندي علم، أنا وجدت بخط والدي أن له دينا في ذمتك ورحت طالبتك بهذا الدين، في واقع الأمر ما كان هناك دين، وأنت صالحتني على إسقاط هذا الدين لكذا، أو إسقاط الحلف عنك باعتبارك منكر بكذا، يصبح حلالا لي، وإن كان في واقع الأمر شنو ماكو شيء، بس أنا هنا ماشي على شنو، على الظواهر، ما أدري بعد البواطن. نعم، خب مو دائما الدعوة تكون باطلة، يعني أنت تنقص الصلح أن الدعوة كلها تكون باطلة، قد تكون حقا، يعني أنا بالفعل وارث هذه الدار وأنت لا تعلم. لماذا نفترض أن الدعاوى دائما تكون باطلة؟ أنت اشتريت هذه الدار من غاصب، بس بظواهر الأمور كان مالك، عنده الصاك والدار باسمه، وأنا أعلم أن هذه الدار دار والدي، صالحتك على إسقاط حقي فيها بكذا، هي لك حلال والمصالح المقابل حلال. نعم استدراك، لو استندت الدعوة دعوى المدعي التي هي خلاف الواقع إلى قرينة، كما لو وجد بخط مورثه أن له حقا على أحد فأنكر ذلك الأحد وصالحه على إسقاط هذه الدعوى بمال، فالمتجه صحة الصلح يعني ظاهرا وباطنا. ومثله أيضا المتجه صحته ما لو توجهت الدعوى بالتهمة، يعني واحد جاي يتهم واحد بشيء، خب وافترضنا أنه هو المنكر، فحتى بس لا يحلف أراد أن يصالح على إسقاط هذه الدعوى، لأن اليمين حق يصح الصلح على إسقاطها. يقول الله هذا خذ 100 دينار فضلا من هذه الدعوة، تصلح 100 أيضا حلالا. إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، يعني الصلح عقد سائغ جائز مشرع في الجملة، إلا أن يكون صلحا أساسه تحليل حرام أو تحريم حلال. وهذا ما ورد في الحديث النبوي الذي قلنا أنه مرسل الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وذكرنا رواية حفص عن الباقر عليه السلام، عفوا عن الصادق عليه السلام، الصلح جائز بين المسلمين. وفي رواية أخرى أيضا عن أحدهم عليه السلام، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. حين ذاك يكون هذا الاستثناء من صحة الصلح، يعني لا يكون الصلح صحيحا إذا كان متعلقه تحريم حلال أو تحليل أو تحليل حرام. إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، كذا ورد في الحديث النبوي. تفسير هذا الكلام شنو؟ قال وفسر تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حرا، قل صالح على أن هذا ولدي يصبح عبد إليك، حرام، الحر لا يصبح عبدا. أو استباحة بضع لا سبب لاستباحته غيره، والله يصالح على أن هذه المرأة تكون محللة لهذا بسبب الصلح، مو أنه ليس صالح على أن يزوجه إياها، لا، تحريم أو تحليل حرام. أو ليشرب الخمر ونحوه، فهذه معاملة صلح لكنها تحلل الحرام فهي حرام. وتحريم الحلال يتصالح على تحريم حلال بألا يطأ أحدهما حليلته، الصالح على أن لا يطأ زوجته وهذا حرم حلالا، أو لا ينتفع بماله ونحوه. والصلح على مثل هذه باطل ظاهرا وباطنا، أكو عندنا بطلان باطني كما مر في الأمثلة السابقة، لا هنا بطلان ظاهر وبطلان باطن. هذا تفسير أولي لموضوع تحليل الحرام وتحريم الحلال. لكن هناك تفسير آخر بما مضى، ونحن قلنا في بعض الأوقات يكون الصلح صحيح ظاهرا حرام باطنا، يقول هذا هو المقصود بالصلح الذي يحرم حلالا ويحلل حراما. الدعوة حين لم تكن حقيقية وأسقطت بالصلح والتنازل في واقعها حرمت حلالا اللي هو المال الذي دفعه من كيسه هذا المدعى عليه المنكر، ماله الحلال حرم عليه وأعطيه إليك، فهذه الدعوة أو هذا الصلح في واقع الأمر حرم حلالا من جهته وحلل حراما من جهته، يعني أعطاك مالا حراما، فهذا الصلح يكون باطلا. هذا هو المراد. شو نعم؟
حرام على المنكر،
إيه حرام على المنكر يعني حسب الدعوة، حسب نوع الدعوة. لا لا، احنا قلنا صحيح ظاهرا. وفسر ما أحل حراما أو حرم حلالا تفسيرا آخر، وهو صلح المنكر على بعض المدعى أو منفعته أو بدله، يعني صالح على ذلك مع كون أحدهما المدعي أو المنكر عالما لبطلان الدعوة، لكنه هنا صحيح ظاهرا وإن فسد باطنا، بخلاف التفسير الأول فاسد ظاهرا وباطنا. أما هنا ظاهرا صحيح لكن باطنا من حرم من جعل له الصلح الحرام حلالا باطل القضاء في حقه، لكنه هنا صحيح ظاهرا وإن فسد باطنا، وهو صالح للأمرين معا. يعني نفس الشيء الواحد هنا وهو الصلح في المقام في التفسير الثاني، حرم حلالا من جهة وحلل حراما من جهة أخرى، لأنه محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب ما الحرام اقتطع له، ومحرم للحلال بالنسبة إلى المحق لأنه ماله الحلال قد حرم عليه. وعلى كل قال وحيث كان عقدا جائزا في الجملة، في الجملة أنه في بعض أفراد حرام، عقد الصلح له أفراد، فرض عشرة أفراد، تسعة من هالأفراد حلال وجائزة، لكن فرد واحد وهو ما حرم حلالا أو حلل حراما حرام، فيكون عقدا جائزا في الجملة. دائما عبارة في الجملة تعني أنه مو كل الأفراد، إذا كل الأفراد شنو التعبير؟ بالجملة، يقولك في الجملة لا بالجملة، بالجملة يعني كل الأفراد ماخذين حكم واحد، أما في الجملة يعني مو بالضرورة الأغلب، نقول نوعا. وحيث كان عقدا جائزا في الجملة فيلزم بالإيجاب والقبول، عقد سائر شرعا وتأتى عليه إيجاب وقبول يصبح لازما لعموم أوفوا بالعقود. زين، عندنا هنا مسائل. المسألة الأولى، هل أن عقد الصلح عقد مستقل برأسه أم عقد فرعي؟ ذهب علماؤنا باستثناء الشيخ الطوسي في المبسوط إلى أنه عقد مستقل برأسه، وإن أفاد فائدة البيع في مورد أو فائدة الإجارة في مورد أو فائدة الهبة في مورد أو فائدة الإبراء أو فائدة العارية اللي فيه، بس هو عقد مستقل برأسه اسمه الصلح وليس عقدا فرعيا على عقود أخرى. دليلكم قالوا الأصل ذلك، اللي قال أنه فرع يحتاج إلى دليل. إحنا لما عدنا عقد متكون من إيجاب وقبول وإله اسم وهو الصلح، صالحتك قبلت، ما نقدر نقول والله هذا فرع البيع أو فرع الهبة أو فرع كذا إلا بدليل، أما الأصل هو عقد مستقل برأسه. لكن الشيخ في المذكور تبع الشافعية على تبعية عقد الصلح لغيره وأنه ليس عقدا مستقلا برأسه. قال الشيخ رحمه الله أن عقد الصلح فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم، يعني وين ما وجدنا الصلح أفاد نقل ملك بعوض معلوم إن هذا فرع البيع، وجعله فرع الإجارة إذا وقع على منفعة بعوض معلوم، إجارة ما فيها نقل ملك منفعة. فإذا وجدنا في مورد أن الصلح أفاد نقل منفعة بعوض معلوم قلنا أنه فرع الإجارة، وجعله فرع الهبة إذا تضمن نقل الملك بغير عوض. قال هذا هبة أو هذا الصلح فرع عن عقد الهبة لأنه ناقل للملك بغير عوض، لو نقلها بعوض لكان بيعا، بغير عوض يعني هبة. وجعله فرع العارية إذا أفاد نقل منفعة بغير عوض، أباح المنفعة بلا عوض يعني عارية. وجعله فرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين أو بعض. قالت الجواهر تعقيبا على ذلك لا وجه له، لا على هذه التفريعات الخمسة جعلته فرع كذا وفرع كذا وفرع كذا، لا وجه له، ضرورة فرض عدم القصد به شيئا منها، صح؟ ما كان قاصدا البيع ولا الهبة ولا الإجارة ولا الإبراء، كان قصد الصلح، وإلا كان باطلا لعدم وقوع البيع والهبة مثلا بلفظ الصلح. إذن الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط اقتفى أثر الشافعي، لأن الشافعي هذه التفريعات الخمسة بالتحديد أيضا فرعها كما نقل عنه العلامة في التذكرة. العلامة في التذكرة قال أن الشافعي جعل الصلح فرع البيع إذا، وفرع الهبة إذا، وفرع العارية إلى آخر التفريعات. جماعة قالوا لا وجه لهذا. إن قل ما الثمرة من الوجه؟ قلنا أولا تظهر الثمرة في لزوم العقد من عدم. إذا قلنا أنه عقد مستقل من برأسه، الأصل في العقود اللزوم، فمتى ما توارد إيجاب وقبول في أي مورد من الموارد الخمسة ما دام على لفظ الصلح، يعني قصد عقد الصلح، خلاص صار لازم. لكن إذا جعلناه فرعا بعد شوف أنت الأصل شنو، فإذا كان بيعا كان لازم، أما إذا كان هبة هبة مو لازم، عارية العارية مو لازم. هذا واحد. اثنين، أحكام نفس المعاملة. إذا قلنا أنه فرع فتأخذ أحكام ذلك الأصل، يعني إذا قلنا أنها إذا أفادت بيعا فهي فرع البيع تأخذ أحكام البيع، ومنها مثلا البيع الربوي، ما تقدر الصالح بعد في الجنسين الربويين مثل ما كنت ما تقدر تبيع، بينما إذا قلنا أنه عقد مستقل تقدر، ما بعت أنت واشتريت جنسين ربويين على كل حال.
ما عندنا شيء إيجاب وقبول مثل المعاملات هذه.
ليه؟
تابع
لذا. قال وحيث كان عقدا جائزا في الجملة فيلزم بالإيجاب والقبول، لكن الصابرين من الكامل بالبلوغ والرشد والعقل. إلا أن يكون لفظ الرشد شاملا. وتصح وظيفة كل من الإيجاب والقبول من كل منهما، ما عدنا بعد طرف نسميه موجب، أيه قال صالحت صار الموجب بلفظ صالحت وقبلت. الشيء الثاني قال ما نفوت العبارة للشهيد الأول. الشهيد الأول لو راجعنا المتن يقول وهو جائز مع الإقرار والإنكار إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فيلزم بالإيجاب والقبول. فالهذه الفاء مولانا فاء شنو؟ تفريع. تفريع على شنو؟ ما عندنا شيء يصح تفريع إلزام الإيجاب والقبول عليه، كونه جائزا فيلزم، ما ليس كل جائز يلزم بالإيجاب والقبول. الهبة عقد جائز شرعا يعني ولا يلزم بالإيجاب والقبول، يبقى جائزا. فأنت لما فرعت أن الإيجاب والقبول يلزم عقد الصلح على كونه جائزا التفريع غير حسن. قال وتفريع اللزوم على ما تقدم غير حسن، لأن ما تقدم وهو كون عقد الصلح جائزا أعم من الإلزام وعدم الإلزام. صحيح، العقود تكون جائزة شرعا لكنها مو دائما لازمة، فتكون صفة الجواز أعم من صفة اللزوم. ولو عطفه بالواو كان أوضح، ويلزم بالإيجاب والقبول. لكن شوية هم لازم نوجه كلام الشيخ، ويمكن التفاته، يعني نقول هو ملتفت إلى نكتة، إلى أنه عقد والأصل في العقود اللزوم. لما قال عقد أو كتاب الصلح، الصلح جائز مع الإقرار والإنكار، فيلزم ما دام جائز، ضم إليها مقدمة في النص كذا، والأصل في العقود اللزوم، فيلزم بالإيجاب والقبول. ما دام عقد جائز والأصل في العقود اللزوم فيلزم، فيصير التفريع في محله. ويمكن التفاته إلى أنه عقد بين قوسين والأصل في العقود اللزوم إلا ما أخرجه الدليل للأمر بالوفاء بها في الآية أوفوا بالعقود المقتضي له، أي للزوم. بناء عليه يكون التفريع تام. هذا كان بين قوسين، وهو أصل في نفسه، هذا اللي شرحنا، أصل في نفسه مقابل بقية العقود على أصح القولين وأشهرهما، بل لا يوجد غير الشيخ رحمه الله في المبسوط تبنى هذا الرأي، لأصالة عدم الفرعية، لا فرع البيع ولا فرع الهبة ولا فرع الإجارة ولا فرع العارية ولا فرع الإبراء كما ذهب إليه الشيخ، فجعله فرع البيع إذا أفاد نقل العين بعوض معلوم، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة معلومة بعوض معلوم، وفرع العارية إذا تضمن إباحة منفعة بغير عوض، وفرع الهبة إذا تضمن ملك العين بغير عوض، وفرع الإبراء إذا تضمن إسقاط دين. دليلك شيخنا استنادا إلى إفادة الصلح فائدة هذه العقود حيث يقع على ذلك الوجه فيلحقه حكم ما ألحق به، وفيه أن فائدة أن إفادة عقد فائدة آخر لا تقتضي الاستحاب. البيع شنو؟ مو نقل ملك بعوض؟ الهبة تارة مو تكون نقل ملك بعوض؟ الهبة المشروطة المعوضة نقل ملك بعوض، ليش ما نقول الهبة هنا فرع البيع؟ مو الضرورة. وفيه أن إفادة عقد في مورد فائدة عقد آخر لا تقتضي الاتحاد بين العقدين، كما مثاله لا تقتضي الهبة بعوض معين فائدة البيع، تصير هبة معوضة مو بيع. زين، بناء على أن عقد الصلح يصح مع الإقرار والإنكار، لا يكون طلبه إقرارا. يعني لما واحد يجي يقول لك والله أنا لي في ذمتك كذا، أقول لك والله أنت تقول له والله أصالحك على إسقاطه كذا، طلب الصلح لا يعني إقرارا بما في دعوى المدعي، لأن الصلح يصح مع الإقرار. نعم، على مبنى الشافعي الذي قال باختصاصه بالإقرار، نعم يكون طلبه إقرارا، لأن الطلب منزل على الفرد الصحيح، والفرد الصحيح من الصلح هو شنو؟ الصلح مع الإقرار. ولا يكون طلبه إقرارا، يعني لو أن واحدا من المتعاقدين طلب الصلح لا يكون إقرارا لصحته مع الإقرار والإنكار. ونبه به على خلاف بعض العامة الذاهب إلى عدم صحته مع الإنكار، حيث فرع عليه أن طلبه إقرار، ما دام لا يصح مع الإنكار إذا طلبه واحد يعني أقر بما في دعوى المدعي، لأن إطلاقه ينصرف إلى الصحيح. صحيح، والفرض الصحيح، وإنما يصح مع الإقرار فيكون مستلزما له، فيكون الإقرار مستلزما له، فيكون الصلح مستلزما للإقرار. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.